بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، إشكال المحقق الكركي على العلامة الحلي وجواب المصنف عن الإشكال وحاصل الإشكال كما ذكره الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 401، هو أن العلامة الحلي قد ذكر في القواعد والتحرير كما تقدم في الدرس السابق بأنه لو كان المالان قرضاً أو كان المحال به قرضا، يعني العقد الثاني هو القرض، كفى ذلك للحكم بالصحة، لأنه لا يكون من بيع ما لم يقبض. أما إذا كان المالان قرضا فواضح أن هذا ليس بيع، بل هو استيفاء. وأما إذا كان المحال به قرضا، يعني العقد الثاني قرض والأول بيع سلمي، فلأن الإحالة تستلزم أن يكون المحال به هو الثمن، وأما المحال فهو المبيع، والمفروض أن المبيع مقبوض من السابق، فالثمن هو الذي لم يقبض، ولا مانع من أن يكون الثمن لم يقبض. هكذا أفاد العلامة في القواعد والتحرير. إلا أن الكركي يقول لا فرق بين أن يكون المال المحال به قرضاً أو يكون المال المحال هو قرضاً، يعني سواء كان العقد الثاني هو القرض أم كان العقد الأول هو القرض والثاني سلم، فيكفي أن يكون أحد العقدين قرضا حتى لا تندرج المسألة في بيع ما لم يقبض. والسر في ذلك هو أنه إذا كان العقد الأول قرضا فلا يحرز حينئذ، دقق، أن يكون المحال به مبيعا وإن كان العقد الثاني بيع سلمي، بل قد يكون المحال به ثمنا، فسواء كان العقد الثاني قرضا أم كان العقد الثاني بيعا سلميا، فعلى كل حال يمكن أن يكون المحال به ثمنا ما دام العقد الأول قرض، فيكون هذا القرض هو المبيع والمفروض أنه قد قبل. فلا معنى إذن لما ذكره العلامة من أنه إذا كان المحال به قرضا صح، بل حتى لو كان المال المحال هو القرض لا المحال به،
فإن قيل هكذا، هذا كله داخل في الإشكال. فإن قيل من قبل العلامة بأن المحال به شبيه بالنبي، فلو كان العقد الثاني بيع سلمي فيكون المحيل قد باع، المبيع في العقد الثاني والمفروض أنه لم يقضى. فيكون البيع باطلا. لذلك لابد أن يقال بأن العقد الثاني هو القاض لا العقد الأول، إذ لو كان العقد الثاني بيعا سلمية فالظاهر أن الإحالة تجعل هذا المبيع المحال عليه مبيعا قبل قبضه، فتندرج في مسألتنا. هذا إن قيل. قيل في رده بأنه حتى إذا فرض أن العقد الثاني بيع سلمي، فمع ذلك يمكن أن يقال بأن المحال به ثمن أو شبيه بالثمن، بل شبهه بالثمن أظهر من شبهه بالمبيع لاقترانه بالباع، حيث إن المحيل يقول أحلتك عوضا عن مالك بالمال الذي لي، بالمال الذي لي في ذمة فلان مثلا، ومع هذا الاقتران بالباع فالظاهر هو العوضية والثمنية، كما في قول البائع بعتك الكتاب بدينار، فهذه باء العوضية. لكن الكل ضعيف كما يقول الكركي، يعني الشباهة بالمبيع والشباهة بالثمن، فليس هذا من الشباهة بالمبيع ولا الشباهة بالثمن، بل هو استيفاء. وعلى كل حال فما ذكره العلامة الحلي من الحكم بالصحة في خصوص ما إذا كان المحال به قرضان غير تام، بل يأتي حتى لو كان المحال هو القرض. هذا هو الإشكال، واضح؟ ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا وثانيا وثالثا. أولا، إن الظاهر من الباء في المقام في قول المحيل أحلتك بمالك بما لي في ذمة زيد مثلا ليس باء العوضية، وإنما ذكرت الباء للتعدية فقط، فإن حملها على باء العوضية خلاف الظاهر. ثانيا، إن الظاهر عرفا من الحوالة هو أن المحيل ينشئ التمليك، فهو الذي يملك المحال للمال، وبما أنه هو الذي يملك فإذا كان العقد الثاني بيعا فتمليكه لذاك المبيع في العقد الثاني يكون بيعا لما لم يقبض، ولا يقال بأنه قد يكون المحيل هو المشتري فإحالته إحالة على الثمن لا على المبيع، وهذا من قبيل تقديم القبول على الإيجاب، كأن يقدم المشتري قبوله فيقول اشتريته، ثم البائع يقول بعتك. إذن فلا يقال بذلك لأنه بعيد، إذ الظاهر من الحوالة أن المحيل يبيع لا أنه يشتري، بل هذا هو المحمول عليه البيع عادة، أن الإيجاب هو الذي يتقدم على القبول، وأما تقدم القبول على الإيجاب فيحتاج إلى قرينة. هذا كله طبعا ثانيا. ثالثا، مما يدل على صحة ما قلناه من أن المحيل يبيع لا أنه يشتري، فتندرج المسألة في بيع ما لم يقبض، هو قول الأعلام إن الحوالة بيع، وهذا شاهد على أن الظاهر كون المحيل بائعا لا مشترا، فتبصر جيدا. إذن هذا هو إشكال المحقق الكركي على العلامة وجواب المصنف عنه. طبق العبارة، قال: ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه، يعني على العلامة، بأنه ما هو اعتراضه على العلامة؟ بأنه لا وجه، هذا اعتراض العلامة، بأنه لا وجه لتخصيص المحال به بالذكر، لأن العلامة ماذا قال؟ اصعد سطر الأعلى، ولو كان المالان أو المحال به، مع أن العكس كذلك، يعني لو كان المحال هو القال واستحسان، ها لطيف، يعني الكركي استحسن عبارة الشهيد الأول في الدروس، حيث إنه عبر لو كان أحدهما قرضا، ما قال المحال به، وكلمة أحدهما تشمل المحال أو المحال به، فهذا شاهد على ورود الإشكال وصحته. واستحسان تعبير الدروس بلفظ أحدهما، ثم قال يعني الكركي: وليس له، يعني للعلامة، أن يقول إن المحال شبيه بالمبيع من حيث تخيل كونه مقابلا بالآخر، يعني الذي في ذمة المحيل، إذ ربما يقال إن شبهه بالثمن أظهر لاقترانه بالباء، وكل ذلك ضعيف. إذن فلا ربط بالشبهة بالثمن ولا بالمبيع، إنما هي استيفاء. خب، المصنف يجيب وفيه، هذا أولا، ما لا يخفى فإن الباء هنا ليس للعوض بل للتعدي. ثانيا، وظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر، واحتمال كون متملك، ها يعني مشتري، متملكا مال غريمة بمال نفسه كما في المشتري المقدم لقبوله على الإيجاب بعيد. ثالثا، ويدل على هذا أيضا قولهم إن الحوالة بيع، فإن ظاهره كون المحيل بائعا. النقطة الرابعة، ما هو مفروض مسألتنا في الفرض الثاني من الفرضين، وهو تشخيص المبيع بكلية، هل الحوالة أو الوكالة؟ أفاد المصنف بأن مفروض المسألة هو الحوالة، فإذا أرجعنا المسألة إلى الحوالة صح البحث، بأن هذا من بيع ماله يقبض أو من المعاوضات قبل القبض. كما هو الظاهر من عبارة العلامة التي تقدمت عليك في صفحة 301 حيث قال: لو أحال من عليه طعام من سلم بقبضة على من له عليه مثله من سلام إلى آخر. فالمفروض هو الحوال. وكذلك هو ما يبدو من عبارة الشرائع والمبسوط التي تقدمت في نفس الصفحة، حيث قلنا سابقا تحتمل الوكالة وأيضا تحتمل الحوالة، لكن المناسب حتى تندرج في مسألتنا أنها تحتمل الحوالة أو تحمل على الحوالة. وأما إذا رجعت المسألة يعني تشخيص المبيع بالكلي الآخر إلى الوكالة فتخرج عن مسألتنا وهي البيع قبل القابض وتندرج في مسألة أخرى، وهي أنه هل لشخص وهو الوكيل أن يتولى كلا طرفي العقد، يعني يكون قابض ومقبض في آن واحد أم لا؟ أما أنه قابض فعن نفسه، أما أنه مقبض فعن موكله الذي هو يطالبه بماله. فتندرج إذن في مسألة جواز تصدي الوكيل لكلا طرفي العقد بقبض وإقباض. والصحيح بنظر المصنف أنه لا مانع من ذلك، فيجوز للوكيل أن يتصدى لكلا الطرفين القبض والإقباض، القبض عن نفسه والإقباض عن موكله. والغرض أنه حتى يندرج الفرض الثاني في محل بحثنا لا بد أن نقول بأن المسألة ترجع إلى الحوالة. أما لو أرجعناها إلى الوكالة فلا إشكال من جهة مسألتنا، لأنه ليس هذا من البيع قبل القابض، فإن الوكيل يقبض عن موكله ثم يقبض لنفسه، وقبضه عن موكله هو قبض من قبل الموكل، فلا يكون من بيع ما لم يقبض، لأن المفروض أن قبض الوكيل قبض الموكل. لكن تندرج في مسألة جواز تصدي الوكيل لكلا طرفي العقد قبض وإقباض. واضح الكلام؟ والمفروض بحسب رأي المصنف أنه لا مانع منه. إذن فالتفت لذلك جزاك الله خيرا. ثم إن المفروض في المسألة المذكورة ما لو أذن المحيل للمحال عليه في اكتياله لنفسه بأن يأتي بلفظ الإحالة كما في عبارة القواعد، أو يقول لاكتل لنفسك كما في عبارة المبسوط الشرائع. أما لو وكله في القبض عن الآذن يعني عن نفسه بعد ثم القبض لنفسه فيكون قابضا مقبضان، إذن فما تندرج في القبض في البيع قبل القبض أصلا، لأنه قبض الوكيل قبض الموكل، فيبنى على جواز تولي طرفي القبض والأقرب صحته لعدم المانع. التنبيه الرابع والأخير، وحاصل ما يذكره المصنف في هذا التنبيه هو إشكال والجواب عنه. وهذا الإشكال مر عليك يا مولاي في بيع المعاطاتي، في البيع المعاطاتي، ومر عليك أيضا في البيع الفضولي، فهو مكرر وليس جديدا. وحاصل الإشكال كما ذكره الطوسي في المبسوط وابن البراج في المهذب والمحقق الحلي في الشرائع وغيرهم هو أنه لو دفع المحيل إلى المحال دراهم وقال اشتر لنفسك طعاما عما في ذمتي لك، فبدلا من أن يعطي الطعام أعطاه دراهم وقال اشتر لنفسك طعاما عما في ذمتي. هو أن مقتضى المعاوضة أن يدخل المال المشترى في ملك صاحب الدراهم، لأن المعاوضة مبادلة مال بمال، فمن خرج من ملكه الدراهم هو الذي يكون مالكا للطعام المشترى وهو المحيل، وليس وهو عفوا معطي الدراهم المدين يعني، وليس المشتري وهو الدائن، مع أن الأعلام يلتزمون بأنه إذا دفع المدين دراهم للدائن ليشتري له بها طعاما واشترى طعاما صار الطعام ملكا للمشتري وهو الدائن وليس لصاحب الدراهم، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. هذا هو الإشكال. إذا فكيف يملك الدائن الذي اشترى طعاما بهذه الدراهم الطعام بمجرد الشراء، مع أن مقتضى المعاوضة أن يكون الطعام ملك للمدين؟ ويجيب المصنف عن ذلك بالنقد والحل. أما النقد فبما ذكر في البيع المعاطاتي، بناء على أن البيع المعاطاتي يفيد الإباحة، فلو حصل تعاطي بين طرفين ترتب على ذلك الإباحة، إباحة المال لكل واحد منهما لما في يده، لكن ذكر الشهيد الثاني في المسألة وغيره بأنه لو قام أحدهما بشراء شيء بهذا المال الذي قد أعطيه ملك ما اشترى، مع أن المفروض مقتضى المعاوضة هو أن يكون المال المشترى لمالك الثمن وليس للمشتري، لأن المشتري لم يملك إنما أبيح له المال. إذن فهنا المشتري ليس مالكا ومع ذلك يملك ما اشترى. هذا النقض الأول. النقض الثاني ما ذكره العلامة في المختلف وقطب الدين الراوندي وغيرهما من الأعلام، وهو أنه لو اشترى شخص متاعا وهو يعلم أن المتاع مغصوب كأن اشترى جارية وهو يعلم أنها مغصوبة. فحينئذ لا يملك الجارية لكن البائع الغاصب يملك الثمن، مع أن مقتضى المعاوضة أن يكون الثمن لو صح البيع داخلا في ملك صاحب الجارية، يعني المغصوب منه لا في ملك الغاصب. وإن لم يصح البيع فالمفروض أن الثمن باقي على ملك المشتري. هذا النقض الثاني. النقض الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي في النهاية كما نقله عنه العلامة في المختلف، وهو أنه لو غصب المشتري مالا واشترى بهذا المال المغصوب جاريا كان له أن يطأ الجارية، مع أن المفروض أن الجارية إذا كان البيع صحيحاً تكون ملك لمن؟ لصاحب هذا المال المغصوب، لصاحب الثمن المغصوب. وإن كان البيع باطلاً تبقى على ملكية البائع ولا يحق للمشتري أن يطأها لأنه لا وطأ إلا في ملكان. إذن فمع أن المشتري لا يملك الثمن إلا أنه ملك الجارية ووطأها، هذا ما يرتبط بالنقد. إذن فيمكن تصور ملكية البائع للثمن مع أنه غير مالك للمبيع، أو ملكية المشتري للمبيع مع أنه غير مالك للثمن. هذه نقوضات ثلاثة. وأما الجواب الثاني فهو الحل، وقد أجاب العلامة الحلي عن ما ذكره الشيخ الطوسي من المثال، وهو الجارية التي اشتراها الغاصب، بأنه يمكن أن يقال بتصحيح البيع على ما ذكره الشيخ الطوسي في النهاية بأن اشتراء الجارية كان شراء في الذمة وليس بما دفعه المشتري الغاصب. فإذا كان الشراء في الذمة إذن فالبيع صحيح، غاية الأمر أن ما دفعه من الثمن حرام فيجب عليه أن يدفع ثمنا آخر غير مغصوب. فلعله لذلك أفتى الطوسي بالجواز للوضع، أو لعل البائع كان يعلم بأن المشتري غاصب للثمن ومع ذلك سلمه على الجارية، فيكون ذلك من التحليل للوضع للجارية لا لأن البيع صحيح. هكذا وجه العلامة النقض الثالث الذي نقضنا به من كلام الشيخ الطوسي في النهاية. وكذلك يمكن توجيه يا مولاي النقض الأول وهو البيع المعاطاتي بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، لكن لو بيع ما أخذ بالمعاطاة ترتبت الملكية. فيمكن الجواب عنه بالملكية الآلية بأن يكون هذا البائع للمال المعطى ملكه آل ما قبل بيعه، وبالتالي فإذا باعه صار مالكا للثمن، لأنه ملك آنا ما قبل البيع كما ذكرنا ذلك في بحث المعاطاة. وهذا نظير وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة، فإن الواطئ يملكها آنا ما قبل الوطء فيكون الوطء في ملكه. أو يقال بأن هذه المعاطاة في معنى التمليك المجاني، فكأن المتعاطيين كل ملك صاحبه مجانا، فإذا ملكه مجانا جاز له أن يبيع ويشتري ويملك ما باعه أو اشترى. وكذلك نقول في محل بحثنا، وكذلك نقول، وعلى ذلك طبعا يترتب الحل بالنسبة للنقض الثاني، فيمكن حل النقض الثاني بما ذكرناه في النقض الثالث. وبناء على ذلك نقول بأنه يمكن الجواب عن ما هو في محل البحث، وهو ما إذا قال المديون للدائن خذ هذه الدراهم واشتري لنفسك طعاما، فنقول بأن اللام في قول واشتري لنفسك لام الانتفاع لا لام التمليك، فكأن المدين أوكل الدائن يشتري طعاما، والطعام المشتري يكون لنفس المدين لكن للدائن الانتفاع به، وبالتالي فلن يلزم النقض على القاعدة في المعاوضة، لأن المال المشترى ملك للمدين وليس ملكا للدائن، غاية الأمر أن للدائن الانتفاع بهذا المشترى وأن يستوفي منه حقه. ويمكن أن يقال أيضا بحل آخر، وهو إرجاع المسألة للبيع الفضولي، وأن المدين عفوا الدائن إذا اشترى بهذه الدراهم طعاما صار هذا من البيع الفضولي. فإذا قبض الطعام الذي اشترى وبقي في يده والمفروض أن المدين راض بذلك، كان ذلك بمثابة الإجازة، إذن فالبيع فضولي. لكن المالك وهو المدين رضي بشراء الفضول لنفسه بسكوته عن كون المشترى في يده، وبذلك يصح البيع ولا يكون نقضا على حقيقة المعاوضة. فافهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن هذا ليس من البيع الفضولي أصلا، لأن المفروض أن المالك هو الذي قد أعطاه الدراهم وطلب منه الشراء، فكيف يقال بأن هذا من الفضول؟ إلا أن يقال كما ذكر الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 382 بأن إذن المدين للدائن بالشراء لنفسه غير معقول أصلاً، وإذا كان غير معقول يكون باطلاً إلا أن يصحح بالفضولية. وهذا آخر لقاء لنا مع الإيرواني في الخيارات، وبذلك ختم حيث قال: وقد فرغت من كتابة هذا الكتاب المستطاب في الليلة 21 من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1365 هجرية، وأنا الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد التبريزي الغروي. تم الكلام في هذه المسألة. طبق العبارة. قال الرابع: ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح، هذا الإشكال، لأن مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه. ووجه الإشكال ما هو؟ أن قضية المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر، فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضا. الآن يجيب المصنف بجوابين: نقضي وينقض بثلاثة نقوضات، أحلي ويجيب عن كل من هذه النقوضات وعن محل بحثنا. ويمكن نقض هذا النقض الأول بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة، فإنه يجوز أن يشتري به شيئا لنفسه على ما في المسالك من جواز جميع التصرفات بإجماع القائلين بصحة المعاطاة. النقض الثاني: وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة في المختلف وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما والحاكي سيد العاملي أن مال الغير المنتقل عن بإزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبا باق على ملكه، يعني على ملك المغصوب منه، فالمشتري اشترى وهو يعلم أن البائع غاصب، واضح؟ ويجوز لبائع ذلك المغصوب، البائع الغاصب، يجوز للتصرف في الثمن فيه، يعني في الثمن، بأن يشتري به شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء أو يملكه بمجرد الشراء. النقم الثالث: قال في المختلف بعدما نقل عن الشيخ في النهاية أنه لو غصب مالا، هذا المشتري الآن الغاصب، النقم الثاني البائع غاصب الآن المشتري مالا واشترى به جارية كان الفرج له، هذا الغاصب الذي اشترى، حلالا. وبعدما نقل العلامة مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحلي إن كلام النهاية، قال إن كلام النهاية يحتمل أمرين. الآن حاول يعالج هذا النقض الثالث، هذا الجواب الحلي. بدأنا الآن نرد على النقوضات: اشتراء الجارية في الذمة، لعل المشتري الغاصب اشتراها في الذمة لكن دفع الثمن من باب ماذا؟ الوفاء، كما ذكره في غير النهاية، يعني الطوسي ذكر ذلك في غير النهاية. الثاني، حل ثاني للنقض الثالث، يعني أن يكون البائع عالما بغصب المال، البائع يعلم أن هذا المشتري غاصب، فإذا دفع له الجارية يكون حللها له، فإن المشتري حينئذ يستبيح وطء الجارية وعليه وعلى المشتري يعني وزر المال. وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما، بيّن هناك في بحث الفضولي والمعاطاة تفاصيل في العلاج. ويمكن توجيه هذا الآن بوجه النقض الأول ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آن ما قبل التصرف في ملك المتصرف، كما يلزمهم القول بذلك في وقت الجارية المأخوذة بالمعاطاة، مثل ما قلت في الوقت الجارية أنها تملك آن ما قبل الوقت، كذلك في البيع مثلا. وتوجيه الثاني بأنه في معنى تمليك مال مجانا، يعني الآن يوجه ماذا؟ النقض الثاني، واضح؟ يوجه النقض الثاني بنفسي توجيه للنقض الثالث بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض. وكيف كان؟ فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضة، وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهها، إما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالك قبل المعاوضة، وإما يكون الانتقال بعد المعاوضة، وإما بانتقال العوض الآخر إليه بعد المعاوضة، وهذا كله ذكرناه في المعاطات. الآن توجيه محل البحث، ومن هنا يمكن أن يحمل قول فيما نحن فيه اشتري بدراهم طعاما لنفسك على أحد هذين التوجيهين أو الحلين، على إرادة كون اللام لمطلق النفع لا للتمليك بمعنى اشتر في ملكي وخذه لنفسك كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة اشتر لنفسك طعاما واستوفي حقك، أو التوجيه الثاني، ويمكن أن يقال إنه إذا اشترى النفس بمال الغير وقع البيع فضولا، كما لو باع الغير لنفسه فإذا قبضه فأجاز المالك الشراء والقبض تعين له، وحيث كان استمراره بيد المشتري قبضا فقد قبض ما له على مالك الطعام، فافهم والحمد لله رب العالمين.